的上了都
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والله تدام على أعدائهم أجمعين أقيام يوم الدين. كان الكلام في الشروعات والمحاذير التي ذكرت من اتخاذ قصد الأمر في متعلق الأمر قصد اتخاذ الأمر وهي محاذير الدور أو محاذير عدم القدرة أو محاذير استزام الخلف أو دعوية الأمر إلى نفسي وما شابه ذلك. السيد رحمة الله عليه هذه المحاذير يعني غير المحذور الأول وهو محذور في مقام الإنشاء وجعل الحكم ولحاظ الحكم وكيف أن الحكم يلحظ مفروض الوجود أو لا يلحظ مفروض الوجود اللي تقدم الجواب عن الحل الذي يراه بأن الحكم الشرعي والأمر الشرعي ينحل بأوامر ضمنية بعدد الأجزاء والشرائط الموجودة في هذه في هذا الأمر. فحينئذ إذا كان لدينا أجزاء وكل جزء يجب أن يؤتى به بقصد القربة فسوف ينحل إلى أوامر ذمنية هذا الأمر الاستغلالي بوجوب الصلاة مثلا هذا المركب ينحل إلى أوامر ذمنية. كل أمر ذمني بجزء من أجزاء الصلاة معه شرط وهذا الشرط أيضا له أمر ضمني وهو قصد امتثال ذلك الأمر الجزئي. فكأن الشرع هكذا قال اركع ثم أمره واقصد امتثال الأمر بالركوع فهنا خالف بين الأمرين أكو أمر تعلق بقصد الامتثال وقصد الامتثال هذا القصد اللي هو أيضا فعل الإنسان فعل المكلف تعلق بماذا؟ تعلق بامتثال الأمر بالركوع ولن يتعلق بالأمر بقصد الامتثال اللي كان محور الإشكال كله وكل الإشكالات كان محورها أن هذا قصد امتثال الأمر بماذا يتعلق؟ قصد امتثال أي أمر؟ إذا كان أمر نفسه فهنا نجد كل هذه الإشكالات عدم القدرة ما شابه ذلك وإنما خالف بين هذين الأمرين. فعندنا أمر هو الأمر بالركوع وعندنا أمر بقصد الامتثال. الأمر بقصد امتثال الأمر بالركوع هذا الأمر بقصد الامتثال هذا أمر توسلي باعتبار مثل يقول له طهر الثوب افعل هذا الفعل. الأمر بالركوع هذا الأمر بالركوع أمر عبادي. لماذا أمر تعبدي؟ باعتباره مشروط بقصد القربان. فأكو طولية حينئذ بين هذا الأمر الضمني وبين هذا الأمر الضمني وحينئذ ينحل الإشكال. ينحل الإشكال. الإشكال الثاني كان شنو؟ الإشكال الثاني اللي هو كان يقول بأن قصد امتثال الأمر قصد الامتثال متأخر رتبة عن الأجزاء والشرائط. فهذا التكليف لما عندني شيء بأجزاء والشرائط فقصد امتثال الأمر متأخر عنهم. فحينئذ إذا افترض هذا الأمر أمر بذلك الشيء اللي هو تام الأجزاء والشرائط راح يؤدي تقدم الشيء على نفسه فيقول هذا بعد حليناه. ليش؟ لأن هذا أمر بهذا الفعل وعندي قصد امتثال ذلك الأمر فبعد ما صار اتحاد بين الأمر المتعلق بقصد الامتثال والأمر اللي هو تعلق به قصد الامتثال. يعني أمر عندي أمر تعلق بقصد الامتثال وعندي قصد القصد له متعلق متعلق القصد هو امتثال الأمر بالركوع. الأمر الذي أمر به المولى هو قصد الامتثال فصارت مخالفة بين الأمرين. في حين إذن بعد ما راح يؤدي شنو ما فرض متأخر الرتبة سوف يكون متقدم. الإشكال الآخر كان محذور القدرة. كان الإشكال هكذا أن المولى أن أنت لما تقصد الامتثال تقصد امتثال شنو؟ تقصد امتثال الأمر الصلاتي. الأمر الصلاة يعني طبيعية الصلاة. خب هل المولى أمر بطبيعية الصلاة؟ لا، المولى أمر بحصة خاصة من الصلاة وهي الصلاة مع قصد القربة، وهي صلاة تعبدية. في حينئذ الصلاة التعبدية التي أمر بها المولى أنت لا تستطيع أن تقصدها، والصلاة وطبيعي الصلاة اللي أنت تستطيع أن تقصده المولى لم يأمر به، في حين لا يتحقق الامتثال. هذه كانت المشكلة. في حينئذ يقول جواب هذه المشكلة بأن قصد الامتثال ليس قصد امتثال طبيعي الصلاة، وإنما قصد امتثال ذلك الأمر بالركوع، والأمر بالركوع موجود. فإذا كان الأمر بالركوع موجود حينئذ أنا لما أقصد امتثال أقصد امتثال الأمر بالركوع، وهذا داخل تحت القدرة. يعني بعد ما أتعامل مع الأمر الصلاتي وطبيعي الصلاة حتى يرد الإشكال، أتعامل مع كل جزء، لأن الأمر الصلاتي انحل إلى أوامر ضمنية. الأوامر الضمنية أوامر بفعل الصلاة وأوامر بقصد الامتثال. فلما المولى أمرني بقصد الامتثال، امتثال أي أمر؟ ذلك الأمر بالركوع، والأمر بالركوع بيد المأمور به، فهذا أكون قادر عليه، ما هو أي مشكلة في البيان. فإن حد الإشكال الثاني، الإشكال الثالث يقول أيضا حد الإشكال الثالث. إشكال الثالث كان إشكال الخلف. إشكال الخلف يقول أن المولى أمر بالصلاة بداعي القربة. أمر بالصلاة بداعي القربة. أنت الآن لما تجي تمتثل، إيش تقصد؟ أقصد امتثال الأمر بطبيعي الصلاة، وهذا خلفه. خلفه ما هو الفرض؟ الفرض أن المولى أمر بطبيعي الصلاة، أمر بالصلاة الخاصة. أنت الآن لما قاعد تقصد الامتثال، تقصد امتثال لماذا؟ امتثال طبيعي الصلاة، وهذا خلف الفرض. خلف فرض كون الأمر بالصلاة هو أمر بالحصة الخاصة من الصلاة وليس بطبيعي الصلاة، فلذلك قال يستلزم إشكال الخلف. هذا كان اللي هو الوجه الرابع من هذه الوجوه. السيد هما تقول بناء على ما ذكرناه من تحليل كيفية الأمر هو إن العبد عندما يقصد الامتثال، بعد ما راح يقصد امتثال طبيعي الصلاة، راح يقصد امتثال ذلك الأمر الضمني وهو الأمر بالركوع، فما يقصد امتثال طبيعي الصلاة حتى يرد الإشكال. وتقول بأنه يستلزم الخلف، وحينئذ ذات الصلاة المأمور بها ضمنا اللي هي ذات الركوع الذي هو مأمور به ضمنا، ذات السجود المأمور به ضمنا، أفعال الصلاة المأمور بها ضمنا، لأن الأمر بالمركب كله راح ينحل إلى أوامر بالأجزاء وأوامر بقصد الامتثال، فهي تكون أوامر ضمنية غايتها راح تكون بينها طولية. هذا الوجه، يعني الجواب راح يكون حينئذ تحليل للإشكال والمحذور الرابع وهو محذور الخلف. المحذور الخامس هو دعوية الشيء ومحركية الشيء لنفسه. محركية الشيء لنفسه يقول لمن كان الأمر هو أمر بقصد امتثال الأمر، الأمر يوجد الباعثية والدعوية والمحركية في نفس المكلف. المكلف يندفع نحو ماذا؟ نحو نفس الأمر، فكأن الأمر حرك نفسه. يقول أشبه بعلية الشيء لنفسه، وهذا باطل وغير متصور. فلمن يكون باطل وغير متصور حينئذ ويكون مستحيلا، لأن أشبه بعلية الشيء لنفسه، لازم أقفت شيء مغاير بين العلة والمعلوم، مو أن الشيء يحرك نفسه. كما أن الشيء لا يحرك نفسه كذلك لا يكون علة لنفسه. يقول حينئذ على 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 كلام الذي بيناه، على كلام الذي بيناه راح يبين يعني الحل الذي يرتضيه، بأنه الأمر دعا إلى إيجاد الصلاة خارجه فانحلت، دعا إلى إيجاد الركوع دعا إلى إيجاد السجود، دعا إلى إيجاد هذه الأفعال. هذه الأمر، هذا الأمر أيضا هناك أمر ضمني بقصد، بإيجاد هذا القصد، وهذا القصد هو فعل نفسي. زين، إذن الأمر أمر بإيجاد القصد، والقصد فعل نفساني يتحقق. زين، أمر بإيجاد القصد، متعلق القصد شنو؟ متعلق القصد والأمر بالركوع. فحينئذ ما راح يكون الشيء يدعو إلى، يدعو إلى إيجاد نفسه، دعوية الأمر، دعوية الأمر لنفسه، بل دعوية الأمر الضمني. يعني هناك أمر ضمني بإيجاد القصد، وهذا القصد تعلق بماذا؟ تعلق بذلك الأمر بالركوع. الدعوية، دعوية الأمر إلى نفسه، لما هذا الأمر يدعو إلى نفسه لأنه مأخوذ بالمقصود. فحينئذ لما يكون هذا الأمر نفسه أمر بالقصد، والقصد تعلق بهذا الأمر، فكأنه الأمر يدعو إلى نفسه. فحينئذ يرد الإشكال، ورد الإشكال. فالإشكال كله كان شنو؟ الإشكال كله اللي فكك به، فكك المصنف، أن هذا الأمر إما أن يؤخذ في موضوع حكمه أو في موضوع متعلقه. يعني لما يكون هذا الأمر نفسه أخذ في الموضوع أو أخذ في متعلق المتعلق، راح يرد الإشكال وترد كل هذه المحاذير. فإذا أجينا فككنا بينهما، حينئذ لن ترد هذه المحاذير كلها. فإذا حينئذ يقول المصنف بأنه في مقام الثبوت إحنا جينا فككنا وقلنا من الممكن أن يتعلق الأمر، يتعلق الأمر بالفعل العبادي، ويكون الفعل مشروط بقصد القربان. حينئذ نأتي إلى مقام الإثبات، في مقام الإثبات وفي مقام الخارج وفي مقام صدور الأوامر من المولى. المولى إما أن يصدر الأمر مع قيد قصد القربان وقصد امتثال الأمر، وإما أن لا يصدر. فإذا القيد هو الذي يحتاج إلى بيان، فالقيد هو الذي يحتاج إلى بيان. عدم القيد هو الإطلاق، فالإطلاق أمر عدمي والقيد أمر وجودي. ففي مقام الإثبات يدور الأمر بين الأمر الوجودي والأمر العدمي، والتقابل بين الوجود والعدم هو تقابل الملكة والعدم. فحينئذ في مقام الإطلاق، في مقام، يعني لما نجي إلى عالم، إلى عالم، إلى عالم الإثبات، في عالم الإثبات إذا كان القيد موجودا فبها، وإذا كان المولى في مقام البيان، في مقام، إذا كان المولى في مقام البيان وكان في مقام البيان لم يذكر القيد، فحين الإطلاق يدل على التوصل. إذن هذا هو الحل الذي ذكره المصنف. الحل كان لشنو؟ لأول مسألة. المسألة كانت شنو؟ أنه هل يستحيل التقييد أو لا يستحيل التقييد؟ هل التقييد بقصد امتثال الأمر، يعني قصد القربان، مستحيل أو ليس المستحيل؟ صاحب الكفاية والمرزة والعدد كآخر ذهبوا إلى استحالته. لماذا يكون مستحيلا؟ لهذه المحاذير الخمسة أو أكثر أو أقل التي تعرض إلى ذكرها. إجى المصنف حل هذه المحاذير، وذلك من خلال انحلال الأمر الكلي إلى أوامر ضمنية، وهناك طولية بين هذه الأوامر الضمنية. فإذا كان ثبوتا لا توجد استحالة، نجي مقام الإثبات. إذا تمت مقدمات الحكمة والقيد ليس مذكورا، فنستفيد الإطلاق وتثبت التوصلية. إذا ذكر القيد، بعد عندنا ما عندنا أي مشكلة. إذن المسألة الأولى كانت أنه هل التقييد مستحيل أم ليس المستحيل؟ يعني التقييد بقصد القربة وقصد امتثال الأمر، هل هذا التقييد مستحيلا أو ليس مستحيل؟ فتعرض المصنف إلى هذا الحل حتى يفكك هذه الاستحالة. الاستحالة بينها استحالة في مقام الجعل والإنشاء، أو استحالة في مقام الامتثال. استحالة في مقام الجعل والإنشاء اللي ذكر المرزا النعيمي، أولا بأن يؤخذ مفروض الوجود، وإذا أخذ مفروض الوجود راح يكون اتحاد الحكم والموضوع. إجا هذا حله، لأنه لا يؤخذ مفروض الوجود، لأن ما يؤخذ مفروض الوجود إما أن يكون بحكم العرف أو بحكم العقل، وهذا ليس أي منهما. في مقابل امتثال إجا فكك بانحلال الأمر إلى أوامر ضمنية. البعض إجا أشكل على السيد رحمة الله عليه بأن هذا الانحلال إلى أوامر ضمنية شو المعنى؟ يعني توجد أوامر، توجد أجزاء ومركب، هذا المركب يتكون من أجزاء، فلما يأتي الأمر وينحل إلى أوامر بالأجزاء. مثل الانحلال لو عندي عموم استغراقي، عندي عموم استغراقي ينحل أكرم كل العلماء، يجي هذا الحكم ينحل بعدد أفراد العلماء، أكرم هذا العالم هذا العالم هذا العالم هذا العالم. فلما عندي مركب، هذا المركب تعلق أمر به بكل المركب، حينئذ سوف ينحل هذا الأمر بالمركب إلى أمر بكل أجزاء وشرائط هذا المركب. هنا لقيت البعض أشكل على السيد وقال بأن حلك مبني على وجود طولية ما بين الأمر بإفعال الصلاة والأمر بقصد الامتثال، أكو طولية بينهما، أكو طولية بينهما، كأن الأمر كأنه نفترض أكو جزئين لهذا المركب، جزء اسمه أفعال ركوع سجود قيام، وجزء اسمه قصد الامتثال. فلما يأتي الأمر، أمر المولى بالصلاة مع قصد القربة، انحل إلى أمران ضمنيان. الأمر الضمني الأول هو أمر بأفعال الصلاة، الأمر الضمني الثاني هو أمر بقصد الامتثال. يقول بينهما طولية، بينهما طولية ليش؟ لأن الأمر بقصد الامتثال متأخر، قصده يعني الأمر أمر المولى، يعني هذا الأمر أمر ضمني بقصد امتثال الأمر الضمني الأول اللي هو بالركوع بالأفعال، فصار هنا طولية ما بين هذا الأمر الأول والأمر الثاني. واضح شلون؟ هكذا افترض السيد، افترض السيد أكو طولية، أكو أمر بأفعال الصلاة وأكو أمر بقصد الامتثال، هذا أمر بقصد الامتثال متأخر رتبة عن الأمر الأول. ليش متأخر رتبة؟ لأنه أقصد امتثال ذلك الأمر حتى أفكك بين الأمرين، هذا الأمر بالفعل وهو الأمر الأول عبادي، وهذا الأمر الثاني أمر توسلي، وهذا الأمر الثاني أمر توسلي. هنا الإشكال الذي ذكروه بأن عندما ينحل الأمر بالصلاة إلى أوامر ضمنية، هذه الأوامر الضمنية تكون في عرض واحد، الأجزاء أجزاء المركب كلها تكون في عرض واحد، وليس بينهما طولية وعرضية، بينهما طولية، وإنما تكون في عرض واحد. يعني كما أن الركوع مع السجود مع مع هاي كلها في عرض واحد، فالأمر الضمني الذي تعلق بقصد الامتثال أيضا يكون في عرض الأمر الأول. فإذا كانت الأوامر الأجزاء كلها التي انحل الأمر الصلاة إليها في عرض واحد، بعد ما رح يتم، ما رح تكون هناك تأخر وتقدم، بل كلها سوف يكون في أمر في عرض واحد. وإذا كان كذلك فعد ما رح يتم الحل اللي ذكرته، فيرجع الدور ترجع نفس الإشكالات السابقة، ولن ينفع هذا في حل، ينفع هذا ولن ينفع هذا في حل الإشكال، لأن هاي الأمر الأمر الكلي، الأمر بالكلي انحل، انحل إلى أجزاء، إلى أوامر، إلى أوامر ضمنية، هاي الأوامر الضمنية هي في عرض واحد وليس أحدهم متقدما على الآخر. وأصل الجواب مالتك مبني على أن تكون هناك طولية بين هذين الأمرين، بين الأمر بقصد الامتثال والأمر بماذا؟ والأمر بالركوع وأفعال الصلاة الأخرى. فعلى كل حساب، تم هذا الإيراد أو لم يتم هذا الإيراد، باختاره المصنف إلى أنه التقييد بقصد القربة لا يكون مستحيلا. فإذا لم يكن مستحيلا في مقام الثبوت، في مقام الإثبات أيضا لا يكون مستحيلا. فحينئذ إذا ماكو قيد وتمت مقدمات الحكمة نستفيد الإطلاق، فيكون الأمر الواجب الذي تشككنا فيه واجب توصلي. هذا كان المسألة الأولى التي تعرض لها. المسألة الثانية التي تعرض لها هو أنه بناء على الاستحالة، بناء على الاستحالة نتيجة الشبهات الخمسة أو الأربعة المذكورة سابقا، أنه التقييد بقصد القربة مستحيل. بناء على ذلك، هل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا أم لا؟ يعني لماذا يستحيل الإطلاق؟ يقول لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو التقابل بين الملك والعدم، والملك والعدم هما في الموارد التي يكون المحل قابلا فيها للملكة، أما الموارد التي لا يكون المحل فيها قابل للملكة فعدم القيد لا يعني الإطلاق، يعني عدم البصر في الحائط لا يعني أنه أعمى، لأن التقابل بين البصر والعمى هو تقابل الملك والعدم في الموارد وإذا كان المحل قابل للإبصار، أما إذا كان المحل غير قابل للإبصار فعدم وجود القيد لا يعني الإطلاق ولا يعني العدم. المرز الدائني قال بذلك، قال بأنه إذا استحال الإطلاق التقييد استحال الإطلاق، يا بليش؟ لأن التقابل بينه وتقابل الملكة والعدم. في قبال ذلك من ذهب إلى أنه لا، مثل المحقق الأصفهاني. المحقق الأصفهاني ذهب إلى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات يختلف عن التقابل والتقييد في مقام الثبوت. في مقام الإثبات التقابل يكون بينهما تقابل الملكة والعدم، أما في مقام الثبوت لا، في مقام الثبوت يكون التقابل بينهما هو تقابل التضاد، بينهما يكون ضدان. الفارق بين ضدين وبين الملكة والعدم أن في الملكة والعدم عندي طرفين، أحدهما عدمي والآخر وجودي، المتضادان كلاهما وجودي مثل الحرارة والبرودة، الحرارة والبرودة كلاهما أمران وجوديان، فكلاهما أمران وجوديان لا يجتمعان في محل واحد، ويمكن أن يتوارد على محل واحد، أما في نفسهما فهما أمران وجوديان، الحرارة أمر وجودي والبرودة أمر وجودي، أما الملك والعدم، الملك والعدم لا، أمراني عدم ووجود، الوجود هو اتصاف بالبصر اللي هو عبر عن الملكة، وعدم البصر راح يكون هو العمى، فلذلك يقول هنا التقابل يكون بين وجود وأمر وجودي وأمر عدمي، فلما يكون تقابل بين أمر وجودي وأمر عدمي يكون حينئذ تقابل الملك والعدم، أما إذا كان بين أمرين وجوديين فالتقابل يكون بينهما تقابل التضاد. يبقى أن هل التقابل بينهما في مقام الثبوت والإثبات هو الملك والعدم، أم يختلف مقام الإثبات عن مقام الثبوت؟ هذا إن شاء الله بعد يأتي الحديث عنه. الحمد لله. أحسن
شيخ.